السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ خالد سلطان.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. إخواني، القضية التي يعني سوف أتكلم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى هي قضية بر الوالدين، قضية بر الوالدين، ولما لهذه القضية حقيقة من عناية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل وجاءت تترى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها والتزامها والأخذ بها، وما ذلك إلا وصية من الله سبحانه وتعالى. على المسلم الحقيقي الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوجه بالعبادة، عليه أن يأخذ بهذا الأمر، ألا وهو قضية بر الوالدين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر مرارا وتكرارا، ليس فقط لأن يأخذ الإنسان أجر القراءة من كتاب الله عز وجل، ولكن حتى يتأصل عند هذا الإنسان القارئ أو المستمع أن هذا الأمر عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى ما فرط بهذا الموضوع في كتابه من شيء، إنما جعل له أمرا هاما وبيانا عظيما، حتى يعلم الإنسان أن هذه يعني القضية قضية عظيمة يجب الاهتمام بها. الآيات الواردة في فضل الوالدين والإحسان إليهما كثيرة كما قلت، ومنها قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقال أهل العلم: وأعظم الرحم هو بر الوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات حقيقة بين الله سبحانه وتعالى أيما تبيان في قضية بر الوالدين. وقضى ربك، أمر ربك، وأوجب ربك على كل نفس منفوسة قد من الله عز وجل عليها بالحياة في هذه الدنيا أن تعمل بالآتي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إياكم أن تتوجهوا أو تتقربوا أو تؤدون عبادة لغير الله عز وجل، إنما هذا الأمر هو لله عز وجل فقط، ولا يجوز للإنسان أن يشرك بأعماله، ولا يجوز للإنسان أن يتوجه إلى غير الله بعبادته، فإن هذا الأمر هو الأمر اللازم على كل عبد. ولما؟ لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، الله عز وجل هو الذي خلق ودبر وأمر سبحانه وتعالى، لذلك لا يتوجه إلا إلى الله عز وجل. هذا من الناحية العبادية والناحية العقائدية. ثم أمر الله عز وجل بأمر من المعاملات، ويدخل نعم من ضمن العبادة، ولكنه أصله من المعاملة. وما هو؟ قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. هذا الأمر الثاني، أن الإنسان يحسن إلى والديه، وأن الإنسان يبر والديه، وأن الإنسان يخضع لوالديه. بين الله سبحانه وتعالى ما هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يعمل بها مع والديه، وهذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل في هذا يعني البحيث الذي سوف نتكلم به إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث التي جاءت في بر الوالدين كما قلت فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان أن بر الوالدين من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أي العمل أحب إلى الله؟ قال أولا الصلاة لوقتها. هنا سأل عن العمل، ما سأل عن العقائد. سأل عن العمل ما سأل عن العقائد، سأل عن العمل ولا سأل عن المعاملات. يعني المعاملات كما قلت بأنواعها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هي أفضل العبادات وما هي أفضل المعاملات التي إن تمسك بها للإنسان ينجو عند الله سبحانه وتعالى. قال أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، أي بعد الصلاة وهي المناجاة ما بينك وبين الله عز وجل يأتي بعد ذلك بر الوالدين. ثم أتت في المرتبة الثالثة الجهاد في سبيل الله عز وجل. أتعرفون أخواني ما فضل الجهاد؟ الجهاد له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يقرأ في باب الجهاد يجد العجب والعجاب ماذا أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بر الوالدين أعظم من هذا الأمر كله. وكذلك جاءت الوصية النبوية بالوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه وصية الله سبحانه وتعالى، ما هي وصية البشر، إنما وصية خالق البشر سبحانه وتعالى. إن الله يوصيك بوالديك، كرر بالنسبة للأم ثلاثا والوالدين اثنان، وجاء بعد ذلك الأقرب فالأقرب. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بر الوالدين أن الله يرضى من العبد إن هو قام برضا والديه. قال صلى الله عليه وسلم رضاء الرب من رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. أنت إن أسخطت والديك أسخطت جبار السماوات والأرض، وإن قمت برضا والديك فأنت رضيت الله سبحانه وتعالى وأتيت بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، إذن الأمر عظيم. وجاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام رضا الرب من رضا الوالد، أو في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والوالد يقصد فيه الوالدين، ولكن جاء في الحديث الآخر تصريحا قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه، أي الله سبحانه وتعالى في سخطهما. إذن جاء هذا الحديث لبيان بأن بر الوالدين أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. جاءت أحاديث خصت الأم، وجاءت أحاديث أخرى خصت الأب. خصت الأم بالإحسان وخصت الأب بالبر، لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت قدم الأم، كما جاء في حديث أنه جاء رجل يريد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائل له قال ألك أم؟ فقال نعم، فقال إلزم قدمها فثم الجنة. إلزم قدمها بالطاعة، إلزم قدمها بالبر، إلزم قدمها بالإحسان فثم الجنة، هذا هو طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا الإنسان ما جاء إلا يريد الجنة، ما جاء إلا يريد الإحسان، ما جاء إلا يريد رضا الله سبحانه وتعالى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عظيم وهو جهاد إخواني، والله جهاد، وهو باب من أبواب الجهاد. قال ألك أم؟ قال نعم، قال إلزم قدمها طاعتها فإنك ستجد الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. إذن هذا الحديث خص الأم بالبر والإحسان. وكذلك جاء في حديث آخر بأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا عصيان الوالدة، عصيان الأم عصيانها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما يجوز عصيان الأم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم بأشد لفظ فيه تغليظ، حرام عليك. من الذي حرم عليك؟ هو الله سبحانه وتعالى، تخصيصا للأم عقوق الأمهات. لما؟ لأن الأم مسكينة، الأم مسكينة لا حول لها ولا قوة، الأمة التي يعني كما نعرف هي التي دائما تسكن البيت ما تستطيع الخروج، الأمة التي يعني الزوج هو الذي يقوم بخدمتها، ولولا خدمة الرجل لما يعني قامت المرأة بشؤون نفسها وشؤون غيرها، ولكن الأم تكابد والأم تتحمل والأم تتألم. لذلك الله عز وجل وصى بها أيما وصية، لذلك قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ألا ترون أخواني. تلك الأم التي حملت بالولد 9 أشهر وتتحمل الآلام وتتحمل الكرب وتتحمل الأوجاع، ولكنها تستلذ هذا الألم وتستلذ هذه الأوجاع. لما؟ لأنها تأمل بعد هذه المدة أن يخرج ذلك الطفل الصغير الذي يعني تشعر بالحنان وتشعر بالأمومة عندما تسمع بكاء ولدها تأتي فتضمه على صدرها، وتتلذذ الأم عندما تأتي حتى ترضع هذا الغلام الصغير فيشرب من ثديها اللبن فتفرح أيما فرح، وتتألم عندما يشعر بالآلام، وتتوجع عندما يتوجع الولد، وكذلك تشعر بالكرب إذا هو أصابته مصيبة. إذن الأم سبحان الله لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها كذلك فضل عظيم، والله عز وجل خصها بالطاعة، خصها بالطاعة لأنها تحملت أشياء ما يتحملها أحد من الناس. لذلك إخواني ألا ترون بأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عيسى بن مريم بأنه عندما جاء إلى هذه الدنيا وعندما كلفه الله عز وجل بالرسالة قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي. الله عز وجل أول ما أمرني فيه بعد عبادته وتكليف الرسالة بأنني أبر والدتي. إذن أمر الوالد أمر عظيم. لما؟ لذلك كما قلت تحملت كل هذه الآلام وكل هذه الأمان، والأم سبحان الله عندها من الحنان ما لا يوجد في غيره. نعم الأب حنون والأب رحيم، ولكن الأم حنانها يعني أكثر من ذلك. لذلك يروى في قصة، وهي قصة يعني لعلها تكون من يعني نسج الخيال، ولكنها تجسدت فيها معرفة حنان الأم. قيل بأن هناك غلام أو شاب يعني فيه من الطيش وفيه من السفة، جاء له رجل فعرض عليه بأن يأتي بقلب أمه، وإن أتيت بقلب أمك سوف أتيك من المال وسوف أتيك من الجواهر وسوف أتيك من الخير. فقام هذا الولد في حالة سكر وفي حالة غيبة وغمامة على عقله وبصره، فقام فأخذ خنجره فطعن قلب أمه، ثم أخرج هذا القلب وجعله في صرة ورجع مسرعا لهذا الرجل حتى يأتيه بالقلب ويأخذ منه المال والدراهم. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يسقط بحجر أمامه فتعثر، فيسمع صوت حنون، صوت فيه يعني من الرحمة، ولدي هل أصابك من ضرر؟ هل أصابك من ألم؟ فسمع هذا الصوت هو صوت أمه، فسبحان الله رجع لنفسه كيف أنا فعلت هذا الفعل؟ فجاء نحو القلب ويحمل هذا القلب ويبكي ذاك البكاء المرير، كيف ارتكبت هذه الفعل اللي ما ارتكبها أحد من الناس؟ وبعد ذلك أراد أن يقتل نفسه، فسمع أيضا مناديا أو هاتفا بصوت أمه فلا تقتل يعني قلبي مرتين. لذلك قال الشاعر في هذا الأمر، وهي حلقة قصيدة جميلة، قال أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرج وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ أثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، وأدرك سوء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. تروى هذه القصة في بيان حقيقة الأم وقلب الأم، وكيف أن الأم يعني تجسدت فيها المحبة والعاطفة ما لا يوجد في غيرها من الناس. لذلك أخواني كان أمر الله سبحانه وتعالى حق عندما حرم علينا أن نعق الوالدات والأمهات، فإن حقها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في بر الوالد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل من باب في وسط الجنة عليه أن يبر أباه، أن يبر أباه. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، أي من أراد أن يدخل من باب في وسط الجنة فليبر أباه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن رضاء الرب سبحانه وتعالى برضا الوالد، لنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضاء الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. من المسائل التي تأتي في قضية بر الوالدين لا جهاد، لا جهاد كفائي إلا بإذن الوالدين. يعني إذا أراد الإنسان أن يذهب يجاهد في سبيل الله عز وجل ليكون شهيدا، هو ما ذهب ليجاهد إلا ليكون شهيدا حتى ينال مرتبة الشهداء، لا يجوز لك أن تذهب الجهاد إلا بإذن الوالدين. جاء رجل من اليمن يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن والديه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت هذه المسافات من اليمن حتى أتيت المدينة وتريد أن تجاهد، لا خلاص اجلس وجاهد. قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني ما استأذنت والدي. قال: اذهب ارجع إلى اليمن فاستأذنهما واطلب منهما الإذن بأن يسمحان لك في الجهاد. لما؟ ما هي الحكمة من استئذان الوالدين في الجهاد؟ الحكمة إخواني تتجسد بأن الوالدين هما السبب بعد الله سبحانه وتعالى في إيجادك في الحياة، وإنهما أكثر الناس دمعا وحسرة وبكاء على فراقك. ألا ترون بأن الإنسان إذا مات ولده بين يديه من مرض كيف يبكي وكيف يتحسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم وهو بين يديه وكان يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحسنون. الله أكبر، رحمة، رحمة الوالدين، يعني نحن على فراق محزونون، فما بالك إذا أردت أن تذهب فتجاهد ما يعرفون هل تكون أسيرا أم تكون مقتولا، هل يمثل بك، هل ترجع أم لا ترجع، يعني يكون والدين فيه شغل شاغل عليك. لذلك ألا يستحقان أن تستأذنهما في مثل هذا الأمر؟ بلى والله إنهما يستحقان ذلك الأمر، بل هو حق من حقوقهما. لذلك أخواني وجاء في حديث آخر أنه استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: ألك؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. تريد الجهاد الحقيقي؟ قال: جاهد مع والديك، إلزم طاعتهما وبرهما واقضي حوائجهما، فإن هذا هو الجهاد الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. أخواني طاعة الوالدين من فضائلها بأنها تنجي من بلاء الدنيا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمر: الثلاثة الذين دخلوا في الغار عندما نزل المطر فآووا إلى غار، فنزلت صخرة فأطبقت هذا الغار، ما استطاعوا الخروج. دعا رجل منهم بأفضل عمله لله سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله أن يفرج عنهم الكروبات. قال الرجل: إنه كان لي والدين أو والدان كبيران، يعني هما بلغا في السن يعني عتيا. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما كنت أأكل ولا أشرب حتى يأكلا ويشربا، بعد ذلك أنا أقوم بالأكل والشرب مع زوجتي وأبنائي. ففي يوم تأخر في مزرعتي، قال: فحلبت البقرة ثم ذهبت إلى البيت فإذا هما نائمين وناما وهما على جوع. قال: فوقفت عند رأسهما، ما أيقظتهم. قال: ويعني أطفالي من حولي يبكون يريدون الطعام وهم جياع. قال: ما أسقيت أحد لا من زوجة ولا من أولاد قبل أمي وأبي حتى استيقظا من الفجر فأعطي اللبن فشرب، ثم بعد ذلك قدمه لأهلي، يعني أهل بيتي. قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك يعني ابتقاء وجهك ومرضاتك ففرج لنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنه الصخرة. لما هو بر الوالدين. يعني ثق تماما والله قد تأتيك المصيبة والبلية ومن أسباب فرج الله سبحانه وتعالى عليك وبر والديك إن كنت أنت تقوم بالبر. أما إن كنت عاق وكنت سيء الأخلاق مع والديك وأنت لا تطيعهما فأي يعني أي غوث يأتيك من الله سبحانه وتعالى وأي نجاة تأتيك من الله سبحانه وتعالى وأنت قد يعني أغضبت رب السماوات والأرض في هذا الأمر. إذن أخواني نقول بأن طاعة الوالدين تنجي الإنسان من بلايا الدنيا، وكذلك أخواني علينا بطاعة والدينا وإن كان عاصيين وإن كان فاسقين وإن كان فاجرين وإن كان مشركين كافرين، علينا بطاعة الوالدين. لذلك جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت أموها من مكة، وكان هذا قيل في وقت يعني صلح الحديبية، فطرقت باب على ابنتها تريد الدخول ما أدخلتها، قالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أفعل وأمي جاءت، قال صلي أمك، قومي ببرها وطاعتها والقسط والإحسان إليها، وهذا من الدين. فماذا فعلت؟ فقامت فبرت بوالدتها، فما كان من أسماء بنت عميس ووالدة أسماء بنت أبي بكر إلا أن أسلمت وآمنت. لما؟ أنا شافت البر، شافت الإحسان، شافت أن هذا الدين قيم يقدم أخلاق وآداب ما يقدمه أحد من الناس، ما يقدمه دستور من الدساتير ولا شرع من الشرائع، إنما هي شريعة الله عز وجل فقط، هي التي تقدم الإحسان والآداب في كل شيء، في العبادة، في الاعتقاد، في المعاملة. لذلك يا أخواني نقول إن هذا الأمر أمر عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، قال وإن وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني هذا الكلام جاء لمن؟ إن كان أبويك مشركين فلا تطيعهم في معصية الله عز وجل، ولكن عليك بالطاعة والإحسان والبر. وكذلك أخواني جاء في شريعة الله عز وجل بيانا عظيما للإثم على من يقوم بعقوق الوالدين. تكلمنا الفترة السابقة عن بيان فضل الوالدين وبرهما وكيف الله عز وجل أحسن لمن يحسن إلى والديه، وكذلك الله سبحانه وتعالى قد شدد في من يعق والديه ومن يقوم بيعني إهانة الوالدين أو بعدم طاعتهما، ماذا يفعل الله عز وجل به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني قبل الآخرة، بابان يعجل الله سبحانه وتعالى العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال البغي والعقوق، البغي هو الظلم، من يظلم الله عز وجل يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك من يعق والديه، من يعصي والديه، من يتجبر ويتكبر ويذل والديه، هذا الله عز وجل يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك البيان كما جاء في قصة في أخبار يعني التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، جاء في قصة بأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال بينما أنا أطوف مع أبي علي بن أبي طالب حول البيت في ليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حزين شجي وهو يقول يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت عينك يا قيوم لم تنمي، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. سمع علي بن أبي طالب هذا الكلام، قال فقال علي بن أبي طالب يا بني، قال أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟ قال الحقه فلعل أن تأتيني به. فخرج، قال فخرجت أسعى حول البيت أطلبه فلم أجده حتى انتهيت إلى المقام وإذا هو قائم يصلي، فقلت أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجز في صلاته واتبعني، فأتيت أبي فقلت هذا الرجل يا أبتي، فقال له أبي أي علي بن أبي طالب ممن الرجل؟ قال من العرب. قال وما اسمك؟ قال منازل ابن لاحق. قال وما شأن قصتك؟ قال وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا. فقال له علي بن أبي طالب قال علي ذلك فاشرح لي خبرك، يعني اذكر لي ما هي قصتك. قال كنت شابا على اللهو والطرب لا أفيق عنه، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات وما هي من الظالمين لبعيد. وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، فلما كان يوما من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضربا، فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو علي، فخرج حتى انتهى إلى البيت الحرام فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ هذا الأب يقول يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يولدي. دعا على ابنه بالشلل، يا ربي اجعل ابني يصيبه الشلل على ما كان يفعل من ضربي. قال فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بي ما ترى، ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس. قال فإبت ورجعت ولم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا علي. قال فحملته على ناقة عشراء وخرجت أقفو أثره حتى إذا صرنا بوادي الأراك طار طائر من شجرة فنفرت الناقة فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه فمات. قال فدفنته هناك وأقبلت إلى بيت الله يائسا، وأعظم ما بي ما ألقاه من تعيير أني لا أعرف إلا بالمأخوذ بعقوق والدي، كان ينادون هذا الذي عق والده فأخذ الله عز وجل وانتقم منه. فقال له علي بن أبي طالب أبشر فقد أتاك الغوث، فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه بيده ودعا له مرات يرددهن فعاد صحيحا كما كان. وقال له أبي لولا أنه قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك، يعني لولا أن أبيك دعا لك من قبل لما استجاب الله عز وجل دعوتي، لو كنت عاق ولو كان أبوك مات عنك ساخطا لما استجاب الله عز وجل دعائي، ولكن مات أبوك وهو عليك راض. ثم قال علي بن أبي طالب كلمة والله هذه نجعلها حلقة في آذاننا جميعا، قال احذروا دعاء الوالدين فإن دعائهما النماء والانجبار والاستئصال والبوار، يعني دعاء الوالدين عند الله عز وجل إما أن يكون نماء في مالك ونماء في ذكرك ونماء في حياتك، وإما أن يكون بوار استئصال من الله سبحانه وتعالى لأن أمرهما عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذان البابان المعجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فرض، لا يقبل الله عز وجل له عمل. قال عاق ومنان ومكذب بالقدر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما ينظر الله عز وجل لهم بعين الرحمة. فقال العاق لوالديه، وفي رواية قال العاق للوالدين. إذن إخواني عقوق الوالدين أمره عظيم، ولا يستهين أحد بأنه يعق والديه أو أنه يتكبر عليهما أو يتجبر أو أنه مجرد أن يهم بهم أن يقوم بمعصيتهما، فإن ذلك الأمر خطير. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد رتب على هذا الأمر جزاء عظيما. ملعون ملعون من سب أباه. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. يعني إنسان تأتيه مرحلة من المراحل ويقوم بسب أمه، هذا ملعون عند الله عز وجل، مطرود من الرحمة. ملعون من سب أباه، يسب أباه ويتكلم على أبيه، هذا ملعون عند الله سبحانه وتعالى. والأسف والأسف كثير من الناس تجد أن الابن يسب الأب أمامه والأب لا يحرك ساكن، هذا من سوء التربية. للأسف من سوء التربية أن جعل هذا الأب من ابنه، يعني من ابنه حتى يتقوى شوكته فيتكلم على أبيه. والأسف تجد أحيانا الأب يضحك، كيف ابنه يعني يتكلم على هذا الكلام، يضحك ما يحرك ساكت، ولا يعلم هذا المسكين بأن هذا الأمر فيه لعنة، طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول إخواني، والله من نعم الله عز وجل أن يهب الله عز وجل لك والدين نعمة أحدهما أو كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. مسكين مسكين، تلحق على واحد من والديك أحدهما أو كلاهما، ما يكونون سبب في دخولك الجنة. مسكين أنت مفرط، أي جنة تريد؟ هذا هو طريق الجنة، طريق الجنة الله عز وجل بينه ووضحه، عندك الوالدين برهما ويعني اخفض جناحك لهما وقم بطاعتهما، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من كان له والدين ولم يدخلها الجنة فهذا مسكين هالك، مسكين هالك. فلذلك نقول إخواني، علينا أن نتذكر بأن وجود الوالدين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين إخواني يعني كما قلت أمره عظيم، وحقيقة المبحث يطول، ولكن سوف أوجز إن شاء الله عز وجل بقدر الاستطاعة. كيف نبر أبائنا وأمهاتنا؟ يعني ما هو السبيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى حتى نقوم ببر الوالدين؟ أولا الطاعة لهما فيما أمروا، واجتناب يعني عما نهوا عنه وزجروا فيما هو بحدود الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. يأتي الابن مثلا يلتزم مع جماعة فيطلق اللحية ويقصر الإزار، فيأتي أبي فيقول: طول إزارك، احلق لحيتك، لا تماشي أولئك. هذا لا طاعة له، لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف تريدني أن أطيعك والله وأنت تأمرني بمعصية الله عز وجل؟ الذي أمرني بطاعتك هو الله وأنت تأمرني بمعصيته، هذا جزاء الإحسان؟ تأمرني بمعصية الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أخبرني وأنبأني بل وأمرنا وأخبرني بأن نطيعكم أيها الآباء والأمهات، كيف تأمرني على هذه المعصية؟ بل وكيف تأمر على تجرأ على معصية الله عز وجل؟ هذا ما يستقيم، ما يستقيم. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ما تطيعهم. إذا كان الأمر فيه طاعة ومعروف لله عز وجل، لا طاعة إلا لله عز وجل. إذن إخوان يجب علينا أن نعرف بأن القضية قضية طاعة الوالدين مقيدة، تطيعهما في كل أمر، فيه خدمة، فيه يعني احمل هذا وانزع هذا وضع هذا ويعني ازح هذا، هذا أمر لهم طاعة، قم فجعلني يعني أزور المنطقة الفلانية، هناك من أقاربي، أريد قضاء حاجة من الجمعية، أريد أن أذهب إلى السوق. لا تقول: أوه ما أروح ولا كذا، ويتتأسف. ما يجوز، ما أمرك بمعصية، إنما أمرك بأمر من حقهم، وهذا من البر والإحسان. لذلك عليك أن تؤدي الطاعة، ولكن إن أمرك بمعصية الله عز وجل فتقف. وهناك يعني أحب أن أبين قضية من قضايا قد يمر على أحدنا، حديث عبد الله بن عمر عندما قال: أمرني أبي أن أطلق زوجتي وأنا أحبها، وكان أبي عمر يكرهها. من هو عمر؟ عمر الخطاب. قال: طلقها. قال: فأبيت. عبد الله بن عمر قال: ما أطعت أبي. قال: فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إني أمرت ابني عبد الله أن يطلق زوجته. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأطع أباك، أطع أباك، طلق هذه المرأة. قد يرد إشكال في مثل هذا الحديث، قد يقرأه يعني أحد منا أو من بعض الشباب يعني فيفهم الفهم خاطئ. يأتيك واحد يقول لك فيفتي، يقول لك إذا أمك وأبوك قالوا طلق زوجتك طلقها، راح تخترب البيوت، راح تفسد يعني نفسد على الناس يعني حياتهم إذا كان هذا الفقه. ليس هذا الفقه. لذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى أن يعني أخذ هذا الفقه من الشيخ أبو عمر حي الحاي فأخبرني بهذا الحديث وفقه فقال أما هذا الحديث فقيل أن العلماء قالوا بأنها خاصية لعمر بن الخطاب كما خصه الله عز وجل بأمور ومنها هذه القضية. وقال بعض العلماء بأن هذا الأمر كان معلقا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أقره؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف مفاسد الأمور ومصالحها. ولو كان الأمر هذا فيه مصلحة فيه مفسدة لما أمر عبد الله أن يطيع أباه، لقال يا عمر اتق الله لما يعني تفسد البيوت ولما تأمر ابنك بهذا الأمر ويعني تشرد يعني بيت وكذا. لا، قال له أطع أباك، إذن هناك في مصلحة في هذه القضية. مصلحة لمن؟ قدرها عمر وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه عليه. وجاء في حديث آخر بأنه جاء رجل قال يا رسول الله إن أمي تأمرني أن طلق زوجتي، قال فطلقها. وهذا الحديث فيه بيان بأن الأمر خاصية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يعني قيل أن بعض العلماء يفتون اليوم بأن في مثل هذا الحديث فيه بيان أمر عظيم. وهذا الأمر إخواني بأن إذا كان الوالدين طائعين الله عز وجل تقيين لا يأمرونك بمعصية إنما يأمرونك بالطاعة، ورأوا من زوجتك إن فيها يعني من الأمور التي لا يحب الله عز وجل ويرضاها، فإن أمراك بتطليقها فتطلق. يعني لها حدود وشروط، ليس الأمر على إطلاقه. ليس من البر وليس من الطاعة أن إذا قال لك الأب طلق زوجتك تطلق، هذا ما هو بر، هذا ما هو بر إخواني. ولكن أن وجد في المرأة شيء في دينها في أخلاقها أنها تفسد على الرجل معيشته مثلا، هنا إذا قال لك الأب أو الوالدين طلقها فتطلقها. لذلك إخواني أنا يعني أركز على هذه القضية حتى نعرف أننا لا نقرأ الحديث فقط ونفهمها أفهامنا، نرجع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخواني هذه وصية، وصية للجميع. أي حديث تقرأه، أي آية تقرأها، لا تفسرها على كذا، لا تفسرها بمزاجك وهواك. ترى نحن عقولنا قاصرة، جهلنا باللغة، جهلنا بالقواعد، جهلنا بالأصول، ما نصل نحن في العلم. لذلك علينا دائما أن نلجأ بعد الله عز وجل إلى العلماء وإلى طلبة العلم الكبار، فنسألهم حتى يفتونا في مثل هذه المسائل. فنرجع إلى الأمر فنقول بعد طاعة الوالدين، والأمر الثاني ألا ترفع صوتك عليهما أو تتصدر أو تصدر التأفف لقوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقال العلماء لو كان هناك كلمة يعني أقل من الأف لأمرنا الله عز وجل، فنهانا الله عز وجل أن نصدرها إلى الوالدين أقل من الأف. فما يجوز أن تخرج يعني هذه الكلمة برفع الصوت أو التأفف أو التضجر للوالدين، فهذا ليس من يعني أخلاق المسلمين. الأمر الثالث الاستجابة لندائهما وترك ما في يدك ولو كنت في صلاة نافلة. يعني لو كنت أدي أنت صلاة نافلة، أنت الله أكبر، الصلاة مناجاة بينك وبين الله عز وجل، وفيها ما فيها من الخير وفيها ما فيها من الخشوع، فنادتك أمك أو نادتك أباك، ماذا تفعل؟ تقطع الصلاة وتذهب إليهما استجابة لأمرهما، لأن هذا هو الحق. لا يقدم النافلة على الواجب، الواجب طاعة الوالدين وصلاتك صلاة نافلة، ماذا يقدم؟ يقدم صلاة الواجب. وهذا الأمر هو الواضح والحق عند أهل العلم أنه لا يقدم أن تقدم النافلة على الواجب. لذلك جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. قال وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال إي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. يعني لا تجعله يا ربي يموت إلا وهو ينظر إلى وجوه الزانيات، يعني مو يزني بل فقط ينظر إلى وجوه الزانيات. فتذاكر بنو إسرائيل يوما جريجا وعبادته، وكانت هناك امرأة بغي يتمثل بحسنها وكانت جميلة، امرأة فاتنة. قال فقالت إن شئتم لأفتنته لكم. وهذا سبحان الله دأب أهل الباطل، ما يشوف الإنسان في استقامة إلا ويفتنونه. قال فتعرضت له يعني حمل صومعته وتلف وتتنحنح، وفي رواية قالت تأخذ الحجر وتضرب الصومعة، فكان في صلاة ما يلتفت. قال فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، هذا ولد جريج، ادعت زورا وبهتانا. قال فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه من أعلى الجبل إلى أدنى. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. هذا المقطع من حديث إخواني فيه بيان كيف أن هذا الرجل العابد قد قدم صلاته على طاعة والدته. الأم المسكينة العجوز تصعد هذا الجبل وهي تحن على ولدها، تريد أن ترى وتجالس وتتكلم معه، هذا رجل منعزل، هي ما قالت شيء، خلك اترك يعني اجلس في عبادتك، ولكن تحب الأم دائما مهما كبر الإنسان. تقرأ أنا كبرت، مهما كبرت فإن الأم تشتاق إلى رؤياك والأب يشتاق إلى مجالستك. مهما كبرت يا أخوان، مهما انعزلت، مهما كان لك من أسرة ومن بيت ومن أبناء، إلا والأم والأب والله يتمنون الجلوس معك، وهذا أمر إخواني حقيقي، ما هو أمر مبالغ فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى قد أفتن أو فتن جريج في مثل هذه القضية لأنه قام فعصى أمه في مثل هذا الأمر. فنقول إخواني عليك بطاعة والديك وإن كنت في صلاة. ثم بعد ذلك من الآداب أن تستأذن والديك في سفرك، وهذا من البر. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، قال وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما. وكذلك من البر زيارتهما والسؤال عنهما وقضاء حوائجهما على قدر الاستطاعة. والأمر السادس الدعاء والاستغفار لهما إن كان ميتين، وأن تؤدي الدين الذي عليهما لله عز وجل وللناس. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، أنت تنفع أباكه في قبره، إن كان أبوك قد مات فأنت تنفع أباكه في قبره، تدعو له وتستغفر له وتسأل الله عز وجل يتوب عليه وأن يدخل الجنة، بل ويرفعه الله عز وجل منزلة في الجنة، فإن الله يستجيب دعاء الولد الصالح لوالده. وكذلك من البر أن تصل أصدقاء أبيك، إن كان أصدقاء أبيك صالحين، أما إن كانوا أهل فساد وأهل معاصي لا، هذا ما تصلوا تتركهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فليصل فليذهب وبين فترة بعيدة وفترة أخرى إلى أصدقاء أبيه، فيتذاكر يعني الناس بأن أبيه قد ذهب فيترحم يعني يترحمان عليه، فيكون هذا الأمر يعني هذا الإنسان أتى ببر لأبيه، لأن هؤلاء كانت صفوة أبي يعني صفوة الناس الذي كان يجالسهم ويحب مخالطتهم. إخواني حقيقة البحث ما انتهى، كان بودي أن أطرح كيف نجعل يعني أبناءنا يبروننا، ولكن نجعل إن شاء الله عز وجل هذا الأمر في درس آخر. وأشعر بأنني قد أطلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى وفقني وإياكم إلى طاعته، ولكن أستسمحكم إخواني على الإطالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. منقطع نعم.
بعد يجمع بالأداء صلاة أو حتى في إجازة صلاة، حتى بعد يعني
والله ما في بس يقدر يجمع، ولكن سبحان الله في حديث أبي بن كعب كنت يعني إن شاء الله مرات عليه، أظنك تعرفه، عندما كان يصلي في المسجد فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتجوزت في صلاتي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لم تسمع بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أنا هذا أمر الله سبحانه وتعالى، الله اللي أمركم كنت تستجيبون لي إذا أنا ناديتكم، فأنت تترك هذه النافلة وتقبل لندائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه من ذلك الأمر. فنقول كذلك أيضا حق الوالدين، إذا أنت في صلاة نافلة ودعوك فأنت تستجيب لهم. بالعكس أنا أقول الإنسان يؤجر إذا عرف مثل الوالدين، والله أنك أنت قاعد تصلي وتركت صلاتك وجيتهم، ترى هذا أثر عظيم في نفوسهم. أما إذا كنت أنت والله يعني يقول الإنسان يقول لا أنا أتجوز وكذا في صلاتي وكذا، فهذا لعل يعني يكون في خاطر الوالدين شيء، يعني إن إذا كان هذا الأمر تكرر منك كل ما ينادونك لازم يقعدونهم 10 دقائق على ما تجي. فنقول التوفيق موجود، يعني حاول أنك تصلي في أوقات يعني ما يحتاجون إليك يعني. وهناك في أماكن على سبيل المثال تجد واحد ساكن بشقة ما يأتيه وحي النوافل إلا في بيت والده، يعني تجد هذا الرجال يعني خلاص هذا الحين اللي بيتعبد يعني. فأنا أقول ما له داعي يعني، فنجعل لكل زمان ومكان يعني، يعني نجعل يعني لكل يعني زمان ومكان يعني شيء مناسب يناسب يعني. الله تعالى أعلم. ما في تعارض أخي الكريم، يعني أن طاعة الوالدين وطاعة الزوجة يعني الأصل، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى، يعني الله عز وجل بيّن الحقوق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه وبيّن حق الإنسان. والله عز وجل عندما أعطى هذه الحقوق ما كان هناك في تعارض ما بين طاعة الوالدين وطاعة الزوجة، أو قيامك بأعمالك الخاصة أو قيامك بدعوة الله سبحانه وتعالى، ما في تعارض. بس الإنسان هو اللي يعني يظن هناك في تعارض. هي القضية في نحن اللخبطة اللي عندنا يعني في قضية الازدواجية في العمل يعني. ولكن الأصل الإنسان متيسر له أن يطيع والديه وأن يطيع زوجته وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يطلب العلم وأن يتقرب الله عز وجل بالطاعات. يعني أيهما، طاعة الزوجة للوالدين أو للزوج؟ لا طبعا طاعة الزوجة مقدمة على طاعة الوالدين. يعني إذا كان الأمر يعني مثل الزوج يحتاج أمر والوالدين يحتاجوا أمر بالنسبة للمرأة، ماذا تفعل؟ لا تقدم أمر الزوج. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها لا أدخل الله الجنة؟ خلاص المرأة طالما خلاص دخلت في عصمة الرجل فطاع للرجل. وأن ما كنت يعني أنا مخطئ أن عندما سئل خذنا الشيخ باز عن امرأة كان يعني والدها يحتضر أو كان مريض في المستشفى فمنعها زوجها أن تذهب، فهل لها أن تقصي وتذهب؟ قال لا، تلزم بيتها ولها الأجر إن شاء الله عز وجل، ما تخرج خرجين. طالما الزوج قال لها ما تخرجين ما تخرجين. لكن حقيقة نقول يعني ليس من البر والأخلاق أن الرجل يمنع زوجته من البر. يعني إذا كان الرجل يعني هذا الآن نوع من التربية، أن الرجل يعلم زوجته ما تروحين توصلين يعني الأب والأم ووالديك اللي كان سبب في إخراج إلى الدنيا وكانوا لهم الفضل عليك حتى كبرت وأصبحت ما شاء الله زوجة وكذا، ما تبرين يعني كيف سوف تبرك؟ ما تبرك يعني، يعني راح يكون في نفسه شيء يعني. أكيد أن الإنسان عليه أن يتجاوز يعني، الحمد لله الأمر فيه نوع من اليسر لا تأسر يعني. الله تعالى
واخدام الحمد لله، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.